الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. يا أهلا وسهلا ومرحبا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. سير وعبر للمصلحين. اليوم عندنا ثلاث شخصيات مع بعض. مين تتوقعوا ثلاث شخصيات من الصحابة؟ مين تتوقعوا ثلاث شخصيات من الصحابة ممكن أجمعهم في عرض واحد؟
عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير.
الحسن والحسين وحسان.
طيب مالك وبلال و
الثلاثة الذين خلفوا. طيب ها،
كنت أقول عبد الله بن الزبير وسيدنا أسامة.
شهداء مؤتة. طيب ها،
عبد الله بن الزبير
وزوجته. عبد الله بن الزبير وأسماء في لقاء واحد يبغى ثلاث ساعات. ها، مين تتوقع؟ طبعا الإجابات كلها خطأ. وصعب، هو صعب صراحة لأنه
مو مشهورين.
هم مشهورين،
الرابط
على الأقل اثنين منهم مشهورين، بس الرابط بينهم مو مشهور.
أنصار ولا مهاجرين؟
أنصار. كلهم من بني عبد الأشهل.
أسيد بن حضير وسعد بن معاذ
أسيد بن حضير وسعد بن معاذ
وأسعد بن زرعة.
لا سعد بن معاذ وأسيد بن حضير و الثالث مو مشهور.
خلاص شفتوا؟
عباد بن بشر. هؤلاء الثلاثة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول، سجلوا هذه المقولة، تقول: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. هذا خرجه الحاكم والبخاري في التاريخ الكبير. ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. هؤلاء الثلاثة من عظماء الصحابة، وكما قالت عائشة لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا. يعني فعلا أنت لو استعرضت الأنصار، كل الأنصار، لو أردت أن تقول من أفضل الأنصار، من أعلى الأنصار، من أكثرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة أو أعلاهم مكانة، إذا عدت لابد أن تذكر هؤلاء الثلاثة منهم، لابد. ولا شك أن سيدهم ومقدمهم هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، بل إن سعد بن معاذ كان إذا استعرضت أفاضل الصحابة على الإطلاق، مهاجريهم وأنصاريهم، لا عددته منهم بلا شك، وعائشة رضي الله عنها أيضا تقول كما في مسند الإمام أحمد أو في فضائل الصحابة الإمام أحمد، تقول: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من سعد. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري، قال: قوموا إلى
سيدكم.
كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هو من سادة، سادات المسلمين ومن سادات الأنصار، وهو سيد قبل الإسلام، أنه لم يكن كبيرا. ترى هو يوم استشهد كان 37 37، يعني لم يكن متقدما في السن. وإذا يعني نقصت عدة سنوات في الإسلام، فمعنى ذلك أنه سيادته حصلت مبكرة وهو في عمر ليس بالكبير. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان من ذوي العزة والأنفة والكرامة والسيادة، وكان قد استعمل هذه الصفات التي وهبه الله إياها في نصرة الحق ونصرة الإسلام وفي عدم المداهنة في الحق. لذلك تعرفون آخر موقف فعله سعد بن معاذ في حياته كان موقف مضاد تماما لقضية المداهنة، لأنه تعرف اليهود كانوا حلفاء له، ولما حوصروا في قريظة ونزلوا على يعني الحكم، وكانوا قد غدروا بالمسلمين في يوم شديد جدا، استحبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ لما كان بينهم في الجاهلية، فظنوا أنه سيحابيهم ولو قليلا، ويعلمون أنه لم يحكم لهم ولكن على الأقل سيخفف الحكم نظرا لما بينهم. فسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حكم فيهم حكما شديدا أو حازما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بعد أن حكم سعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله، حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى. من طبعا تعرفون هو سعد بن معاذ أسلم على يد من؟ أسلم على يد مصعب بن عمير، وعباد بن بشر أسلم على يد مصعب بن عمير. فاثنان من سادات المسلمين وسادات الصحابة وسادات الأنصار ممن كان لهم الفضل العظيم أسلموا على يد مصعب، أسلموا على يد مصعب، وهذا يبين فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفضل خلنا نقول العمل السابق، العمل المبكر، العمل المبكر. مصعب بن عمير هو الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليدعو أهلها، فحسنات جبال وأبواب وبحار من الحسنات كانت تصب في ميزان مصعب بن عمير، وقد كانها
إلى اليوم
طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. طيب، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أعظم فضل له ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فضل عجيب ولم يرد لغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، اهتز العرش، عرش الله، عرش الرحمن، لموت سعد بن معاذ. وهذا هذا الفضل بعينه لم يرد في غير سعد بن معاذ أبدا. والسؤال العظيم والمهم الذي ينبغي التفكير فيه هو: لماذا؟ يعني إيه، ما الذي عمله سعد حتى يكون له هذا المكان؟ ومثل هذا الحديث يجب أن لا يمر هكذا، الإنسان ينتبه ويتذكر يعني يتأمل. وسيأتينا إن شاء الله كمان حديث في غيث الساري اليوم هو مناسب لهذا الحال، أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب عباده ويحب أولياءه ولهم عنده المكان ولهم عنده المنزلة والفضل والكرامة وإلى آخره. لذلك عرش الرحمن يهتز لموت واحد من خلق الرحمن سعد بن معاذ، ولم يكن له في الإسلام سوى بضع سنوات فقط، بضع سنوات، وكان سيدا من سادات الجاهلية قبل ذلك. يعني الإنسان يحاول يتأمل إنه إيش، لماذا كان سعد بهذه المثابة؟ لعل الإنسان حين يتأمل ربما يكتشف أن قضية واحدة من الصفات التي يمكن أن يستشفها الإنسان من سيرة سعد هي قضية الصدق، الصدق اللي هي صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وصدق الإيمان. ولذلك تجد أن سعدا وأسيدا وعباد، هؤلاء الثلاثة كانوا ممن حصلت لهم كرامات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كرامات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، غير الفضائل الآن، الكرامات. جيد، وسيأتينا بشكل واضح في أسيد وعباد بإذن الله. وهذه تأتي مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى الكرامة التي حصلت لسعد هي كرامة نابعة من صدق، امتزج فيه صدق الدعاء بصدق العمل للإسلام بصدق إبطال الباطل ومحاربة المشركين. يعني الكرامة التي حصلت لسعد هي أنه كان جرحه ينزف، تعبه، أصيب بسهم في الأحزاب في معركة الخندق، وكان لابس درع وكان ظاهر جزء من جسده، فأصيب بسهم فانفجر جرحه وصار يعني يثعب دما، فحاولوا علاجه، لم يستمسك الدم في بعض الروايات إلا لما دعا إنه اللهم إن كان إيه اللهم لا تمتني حتى تشفي صدر من بني قريظة، إيه، فاستمسك الدم، ها، إيه، وروي طبعا غير ذلك. لكن لما طبعا كان محمول، كان مصاب، فحملوه وحكم في بني قريظة وهو محمول، تمام. لما حكم وانتهى وهزموا وقطع الله دابرهم قال: اللهم إن كنت اللهم إنك تعلم أنه لا أحد أحب إلي أن أقاتله ولا أحد أحب إلي أن أقاتله من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه اللي هم قريش. فإن كان بقي من حربهم شيء فأبقني، وإن لم يبق من حربهم شيء فأسألك الشهادة في سبيلي. فانفجر جرحه، انفجر جرحه، يعني قال هو كان مضروب له خيمة. طبعا تعرفوا بعد الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني تعتبر الأحزاب مرحلة انتهاء تقريبا الهيمنة، هيمنة قريش كانت الصولة بعد ذلك خلاص. فكانوا ضربوا له خيمة في المسجد، قال فلم يرعهم إلا الدم يسيل من الخيمة، فوجدوا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد فاضت روحه رضي الله تعالى عنه، أو شكت، لأنه بعض الروايات أنهم نقلوه إلى قومه. طيب، هذه صفة من صفات سعد اللي يمكن تستشف منها، اللي هي الصدق. صفة أخرى اللي هي العزة والقوة في الحق، وهذه كانت يعني تذكرك ب يعني أناس معدودين من الصحابة عندهم هذه القضية عالية جدا، عالية إلى درجة استثنائية. يعني عمر بن الخطاب، حمزة بن عبد المطلب، سعد بن معاذ، يعني أسماء معدودة عرفوا واشتهروا بهذه القضية إلى درجة استثنائية. أشهر موقف أخرجه البخاري، سعد بن معاذ كان قد ذهب يعتمر في وقت كان المشركون فيه على هيمنة وسيطرة وقوة، ولكن كان بعد الهجرة وقبل معركة بدر، يعني في السنة الأولى من الهجرة أو بداية السنة الثانية. فذهب سعد بن معاذ وكان له حلف مع أمية بن خلف، أمية بن خلف اللي كان يعذب بلال. أمية بن خلف كان إذا ذهب إلى الشام ينزل على سعد بن معاذ في المدينة، وسعد بن معاذ كان إذا ذهب إلى مكة أو جهتها ينزل على أمية بن خلف، كان بينهم صداقة أو شراكة أو تحالف. جيد. فبناء على هذا، وتعرف قضية الجوار عند العرب واحترامه وكذا، بناء على هذا استطاع سعد بن معاذ أن يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت. طبعا صار في تنسيق بين سعد بن معاذ وأمية بن خلف أنه يعني خلنا نختار وقت مناسب عشان ما تصير مشكلة، فاختار وقت الظهر كذا أنه سعد يذهب ويطوف بالبيت. راح يطوف بالبيت، ما أدري إلا أبو جهل بوجه، بعدين مو أي واحد، أبو جهل نفسه. إيه أبو جهل يطل في سعد بن معاذ، قال تطوف، أراك تطوف آمنا بالبيت وقد آويتم محمدا؟ ها؟ قال سعد بن معاذ نعم، بس نعم ايوه يعني خير ان شاء الله، شفيه. نعم قال هكذا البخاري، قال نعم. قال فالمهم قال فتلاحيا، صار يرد على بعض. جاء أمية بن خلف قال لسعد بن معاذ، قال لا ترفع صوتك فان هذا سيد الوادي، يعني صح احنا بيننا كل شيء بس ترى هذا سيدنا كلنا، يعني سيد الوادي فاحترم نفسك يعني. فصار سعد بن معاذ أيضا يتكلم، فقال أمية بن خلف قال لا ترفع صوتك. سعد بن معاذ قال يعني معنى كلامي إليك عني، فوالله لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك.
إيه جواره.
إيه طبعا في رواية ليست في البخاري، نسيت والله فين من كتب الثاني، فكاد أن يحدث من الخوف. إيه لأنه قال فوالله، قال والله ما يكذب محمد كذا، قال والله ما يكذب محمد، وراح انتهت لها، راح البيت فقال لزوجته، قالت والله ما يكذب محمد. إيه ما فتئوا حتى وما لبثوا حتى جاءت معركة بدر. يوم جاء يخرجوا قالت له زوجته، قالت له أما تذكر ما قال لك اليثربي، أخوك اليثربي؟ إيه فقرر أنه ما يذهب. أبو جهل جاء قال له الشباب إحنا أنت يعني سيد بلاش في مكة رايح، حتى كانت الفكرة هو إنه يذهب بس عدة أيام بس عشان ما يتراجع، يعني ما يكون في أحد يكون في سبب خذلان ويرجع. إيه فلم يزل حتى قتله الله في بدر أمية بن خلف. بس هذا الموقف وهذا العزة وهذا الكرامة هو الحاله في مكة وأمام سيد المشركين يعني، وهذه عزة غير متكلفة وقوة وصلابة غير متكلفة وثبات غير متكلف. هذه من الصفات التي يمكن أن يفهمها الإنسان فيما يتعلق بسعد. أيضا من الصفات التي متعلقة بسعد بن معاذ أنه هو كان سبب في إسلام قومه، كان سببا في إسلام قومه، لأنه تعرف روية في السيرة أنه جاء إلى بني عبد الأشهر فقال لهم أي إنسان إن أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وما أدري إيش وكذا. قال فإن كلامكم وأكلكم وكذا أو ونساءكم علي حرام حتى تسلم، فأسلموا جميعا، أسلموا جميعا. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بقي في خاطر وذكرى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى المسلمين. يعني أيضا في الحديث المشهور أنس بن مالك دخل عليه نسيت سبحان الله اسمه، هو عمرو بن واقد بن سعد بن معاذ أو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، المهم حفيد سعد بن معاذ، وكان يشبهه في الطول. طبعا سعد بن معاذ كان ضخما، كان إنسان طويل وضخم. فدخل على أنس بن مالك فقال من أنت؟ أنس يقول له من أنت؟ فقال واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ونسيت الاسم والحفيده. قال فبكى أنس بكاء كثيرا، بكى أنس بكاء كثيرا. تذكر سعد معاذ ما كان مثل ما قالت عائشة، ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله وصاحبه من سعد معاذ. ذكر حتى ورد أنه ورد عن أبي بكر الصديق لما أصيب سعد أنه إيش قال؟ أنه قال واكسر ظهرياه أو شيء بسعد. وكذلك روي عن بعض الصحابة قال والله إن كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر وقت ما قتل سعد رضي الله تعالى عنه. والأجمل من ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بثياب من حرير من أكيدر دومة الجندل كان الصحابة يمسون هذه الثياب ويتعجبون من لينها ونعومتها، وهذا أيضا في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأفضل أو خير منها. الحديث هذا سبحان الله فيه كذا معنى جميل جدا يعني. هذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وسعد بن معاذ اشترك هو وأسيد بن حضير في موقف حادثة الإفك لو تتذكرون، لما قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك أو أعذرك من رجل بلغك أذاه في أهلك، فإن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، ضربنا عنقه. وهذه نفس الصفة اللي ذكرتها في البداية اللي هي عدم المداهنة في الحق، عدم المداهنة في الحق. إن كان منا ضربنا عنقه، والأمر سهل، أنا سيد الأوس وأضرب عنقه ولا تفكر. وإن كان من أخواني من الخزرج أمرتنا فيه بما تشاء. تعرف قالت عائشة فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. هنا قام أسيد بن حضير هو من الأوس طبعا ومن بني عبد الأسهل تحديدا من نفسه، فقال كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، وحصلت ذكرتها في حالة الإفك، ولكن يعني سكته من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكته، وكانت القضية واضح أنها قضية انفعال وليست قضية عميقة، ولو عمقها النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدثت إشكالية أكبر. هي كانت فورة غضب بما يعني إيش ثار من قضية جاهلية كانت متغلغلة في نفوس قبل الإسلام استمرت طويلا، جاء الإسلام فعالجها ولكن تبقى منها بقايا عند البعض. طيب فأسيد بن حضير اشترك مع سعد بن معاذ في ذلك الموقف. سيد بن حضير كان من النقباء ليلة العقبة، وتعرفون ليلة العقبة يعني من مشاهد الإسلام الكبرى، وأحد النقباء يعني كمان أحد المقدمين، ومر معنا عباد بن الصامت كان أيضا أحد النقباء. وسيد بن حضير أيضا كان سيدا، كان سيدا وكان صاحب رأي. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، بينه وبين زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد بن حضير حصلت له كرامتان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان الكرامتان أخرجهما الإمام البخاري في صحيحه، يعني في شيء ثابت بصورة واضحة جدا. الكرامة الأولى وهي مرتبطة بقراءته للقرآن. السيد بن حضير كان حسن الصوت بالقرآن. السيد كان حسن الصوت بالقرآن. كان يصلي في الليل في مربده. المربد المكان يجفف فيه التمر. جيد، وهذا وارد في الأحاديث. يعني تجدون المربد هذا مكان يجفف فيه التمر، تمام؟ فكان يصلي في مربده في صلاة الليل، وكانت بجواره فرسه، وكان يقرأ سورة البقرة. كان يقرأ سورة البقرة. وفجأة صارت الفرس تهيج وتضطرب، وكان ابنه يحيى قريبا من الفرس. فنتيجة هذا الانفعال توقف عن القراءة. فلما توقف سكنت الخيل، فعاد يقرأ، فرجعت الخيل تهتز وتتحرك فتوقف عن القراءة. ثم رجع مرة ثالثة فعادت فتوقف عن القراءة وأنهى صلاته. ثم رفع رأسه إلى السماء بعد أن أنهى صلاته، وهذا كان يستدل فيها على شدة خشوعه، إنه أصلا ما كان منتبه إسرائيل فوق يعني. فرفع رأسه فوجد، رأى كالظلة مثل السحابة فيها مصابيح، مصابيح جيد، وكانت ترتفع ترتفع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير. حتى ذكروا في بعض الشراح قالوا إنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم تصور الحال واستشعر الموقف، فما قال له ليتك قرأت، قالوا اقرأ ابن حضير يعني، تمام، اقرأ ابن حضير. فذكر له أنه قرأ ولكنه خشي على ابنه يحيى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، وهذا كما قلت في البخاري. وهذا فضل عظيم لأسيد بن حضير رضي الله عنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسيد رضي الله تعالى عنه كما قلت كان حسن الصوت بالقرآن. أسيد بن حضير كان أحد الذين صبروا يوم أحد، ولذلك يوم أحد جرح سبع جراحات، جرح سبع جراحات يوم أحد. أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بحديث إسناده يعني إسناده ابن كثير يقول عشرة، مسلم الذهبي يقول إسناده جيد، الترمذي يقول حديث حسن، ومن من حديث عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجوح. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق. أسيد بن حضير يروى عنه أنه كان صاحب مزاح، وكان هو الذي حصل له الموقف الذي روي في سنن أبي داود، أسناده صالح. لما كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بعود أو شيء في خاصرته. فقال: يا رسول الله أصبرني أصبرني، يعني أريد القصاص، إنك أنت ضربتني بالعود هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصطبر. فقال: لكن أنا كنت لابس، ما كنت يعني، كان مكشوف كأنه جنبه أو شيء. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقبله، وقال: ما أردته إلا هذا، ما أردته إلا هذا. توفي أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه في سنة عشرين للهجرة، مبكرا في وقت عمر بن الخطاب، وروي أنه حمله رضي الله تعالى عنه، حمل جنازته. الكرامة الثانية التي حصلت لأسيد بن حضير كانت مشتركة مع عباد بن بشر. وعباد بن بشر أسلم كما قلت على يد مصعب بن عمير، وكان بدرياً، كان من أهل بدر. وعباد بن بشر أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة، وكان أيضاً من قراء القرآن أو ممن له بعض المواقف المتعلقة بالقرآن، المشهور منها ما أخرجه البخاري معلقاً عن عباد بن عبد الله بن الزبير. وعباد بن عبد الله بن الزبير يقول: والله ما سماني أبي عباداً إلا على عباد بن بشر. وهو راوي هذا القصة، عباد بن عبد الله بن الزبير يقول: أبي ما سماني عباد إلا على عباد بن بشر. عباد بن عبد الله بن الزبير روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا يقرأ القرآن في المسجد، فقال لعائشة: أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا، اللهم ارحم عبادا. عباد بن بشر كان أحد الأبطال، فهو كان أحد أفراد سرية محمد بن مسلم التي قتلت كعب ابن الأشرف يهودي. وكان كان رئيسا أو مسؤولا عن حرس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات، على صدقات بني سليم وصدقات أيضا قوم آخرين. الكرامة التي حصلت له في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه أتى هو وأسيد بن حضير، وكان سويا دائما، يحبان بعضهما ويسيران مع بعضهما، وكان ذوي قرابة. فكان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبوا للمايك يا جماعة. طيب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، في بعض الروايات وصفت بأنها ظلماء حندس. حندس هذه شديدة السواد، حالكة السواد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، ثم انصرف إلى بيتيهما، وكان في طريق واحد، ثم افترق كل منهما إلى داره، وكان معهما كل واحد منهم معه عصا. فلما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، جعل الله في عصاهما نورا أضاء لهم الطريق. هذا في البخاري، في صحيح البخاري. فلما افترقا صار النور في عصا كل منهما حتى وصل إلى دارهما، إلى دارهما. وهذه من الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عنوان لطيف يمكن أن يجمع، اللي هو الكرامات التي حصلت للصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت كرامات متعددة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد بن بشر هذا الذي هو بدري ومن السادة الكبار، من سادة المسلمين، من سادة الأنصار، من مسؤولي حرس النبي صلى الله عليه وسلم، من يا جماعة المايك، يا جماعة، يا جماعة المايك، الله يعطيكم العافية. طيب خلاص وصلني. فهذا الرجل العظيم الذي فعل وفعل وكان له ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ختمت حياته؟ كيف ختمت حياته؟
استشهد.
استشهد، نعم. أين وكيف؟
متى مات يا أخ؟
متى كنت لا تعرف إيش المعركة؟ أحسنت. استشهد عباد بن بشر في اليمامة، في قتال المرتدين في وقت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان قد أبلى بلاء حسن، وروي عنه في ذلك المقام أنه قال: اكسروا جفون سيوفكم وقاتلوا أبلى بلاء حسن حتى استشهد، حتى استشهد. فاستشهد مبكرا، ولذلك لم يحفظ عنه إلا حديث واحد فقط رواه. قال علي المديني: لا أحفظ له إلا هذا الحديث فقط، وهو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا الأنصار: الناس دثار وأنتم شعر. طبعا الناس دثار وأنتم شعر. هو أحد رواة هذا الحديث أو حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. حصل موقف أيضا مشترك بين أسيد بن حضير وبين عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما في قضية متعلقة بمخالفة اليهود، إنه في مسألة المرأة الحائض كان اليهود قالوا ما يدع هذا الرجل من شأننا شيئا إلا خالفه له النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى عباد بن بشر وأسيد بن حضير واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فيه مخالفة للقرآن ولكن فيه مخالفة لليهود بزيادة يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو تمعر وجهه أو يعني تغير وجهه ثم انصرف. فأول ما انصرف أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن. هذا حديث مروي من طرق متعددة مشهور. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهما مباشرة وأعطاهما من اللبن، فعلم أنه لم يجد عليهما كما قلت في عبادة بن الصامت وفي أناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تتذكرهم أو حين تقرأ سيرهم تشعر تجاههم بشعور خاص. أنت تحب الصحابة كلهم بلا شك، لكن في بعض الصحابة تشعر تجاههم بشعور خاص، يعني يكون لهم من المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم الأمر العظيم الاستثنائي، يكون لهم من البذل للإسلام الأمر الاستثنائي، يكون لهم من الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومعه وفي دينه الأمر الاستثنائي. من هؤلاء بلا شك هؤلاء الثلاثة السادة العظماء الأئمة الكبار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الله يعطيكم العافية.